صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو ربع ساعة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:27 بعدها معالم النور. خمس دقائق لسلامتك عند 7:30 بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو نصف ساعة، يليها إن من الشعر لحكمة. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها مشاهير الفكر الإيراني ثم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، بعد ذلك لآلئ ودرر تستمعون لها عند 8:47. عند 9 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها ألوان ثقافية ثم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند 10 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها ألو طهران. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم عند 11:51. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 18 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
يا أمان الخائفين، يا مناد المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاد المسرفين، يا رجاء
لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق للمراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الشيطان هو أشد الأعداء للإنسان، ونحن استقرأنا في المفاهيم السابقة ومررنا على تلك المعاني بأن الشيطان كان يعمل واشتغل على قضية آدم عليه السلام وزوجه في قضية إخراجهما من الجنة، وأيضا وصلنا إلى نقطة وهي أن الشيطان في الواقع هو العدو الأول بالنسبة إلى الإنسان وإلى يوم القيامة هذا الأمر، وأساس وجود وفلسفة إبليس هو أن يخدع آدم، يعني يخدع الإنسان طول حياته. طبعا الشيطان يمثل خطر حتى للكبار من الأولياء، يعني بالتالي الشيطان يعمل ويستمر بالعمل، ويستفاد من هذه الآية رغم أنه آدم هو نبي وهو أول إنسان خلقه الله بحسب هذه الآيات من ظاهرها، وبالتالي علم آدم الأسماء كلها وأعطاه قيمة إنسانية، ولكن مع ذلك إبليس جاء يحاول وحاول أن يعني سعى في أمر إيقاع آدم ونجح لمقدار معين على مستوى ترك الأولى. طبعا كانت كما قلنا سابقا أنه كانت هذه أساسا هي فلسفة هذه القصة أن يصل آدم بالتالي إلى الأرض، ولكن على كل حال يستفاد من هذه الآية أنه الشيطان يعمل، ولذلك وصل كما في الآية السابقة يعني أزلهما وأخرجهما من الجنة، وهذا أمر خطير بالنسبة لنا أنه أينما وصلنا من مقام علمي، مقام سياسي، مقام حتى معنوي في العبادة، أصبحنا من عباد الله، من يسهر مثلا يحيي الليل أو كذا، مع ذلك إبليس موجود، مع ذلك إبليس دائما متربص لنا، يحاول أن يصطادنا في كل مدخل وفي كل مقام، في قضية الإخلاص، في قضية الوسوسة على مستوى مثلا العجب، الحسد، على مستوى ارتكاب بعض الأمور، النظر إلى بعض الأمور، خصوصا فيما يرتبط أيضا بالإسلام والمواقف، وهذا التاريخ كله أمامنا في سورة آل عمران. أشرنا ربما سابقا أنه بالنسبة إلى معركة أحد، الذين نزلوا من الجبل، من المقام الرسول صلى الله عليه وآله وضعهم، في الواقع نزلوا بأمر وبعمل من قبل إبليس، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هنا ظهر إبليس دوره في موقف اجتماعي سياسي في معركة من المعارك، وهذا أمر خطير جدا. في الآية 155 من سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وهذا أمر خطير، في موقف معركة، موقف سياسي، يأتي الشيطان أيضا، ليس فقط عمل الشيطان هو على مستوى الوسوسة في الجانب الأخلاقي الفردي الشخصي، وإنما حتى على مستوى المواقف العامة. يصرح القرآن بأنه أيضا حتى اليوم في عالمنا الحديث، في عالم السياسة، في عالم الاجتماع، في الوضع الاجتماعي، يجب أن لا نغفل عن أنه أيضا الشيطان لم يمت، الشيطان موجود إلى يوم القيامة، الله جعله وهو موجود لكي يختبر الإنسان بهذا الشيطان وبالنفس الأمارة وإغواء الشيطان والنفس وأمثال ذلك. إذن الشيطان في الواقع يمثل خطر حتى على المخلصين، وفي الروايات حتى والمخلصون على خطر عظيم. المفهوم الثاني أن الشيطان هو العدو القديم، العدو الأول للإنسان، منذ أن بدأ الإنسان وجد الشيطان، والشيطان موجود، رغم أنه الشيطان أقدم من آدم، لأنه كان قد عبد الله 6000 سنة بتصريح أمير المؤمنين في نهج البلاغة، عندما جاء آدم أيضا هذا أصبح عدو له، واستمرت هذه العداوة ومستمرة إلى يوم القيامة. ثالثا، الإنسان يمكنه يعني يخطأ الإنسان وينحرف الإنسان، لكن يمكنه العودة والتوبة. وكل إنسان إذا استفاد من استعداداته وقابلياته يمكن أن يصل إلى مقام عالي، اللي هو مقام الإنسانية ومقام الكمال. وأخيرا نستفيد من الآية السابقة، وأنه حياة الإنسان حياة مؤقتة وليست دائمية. إذن بشكل عام بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان في هذه الدنيا في وسط الامتحان، وهذا الإبليس وعمل إبليس، وطبعا النفس الأمارة كما أشرنا سابقا هي تعمل لإغواء هذا الإنسان. بعد أن اجتاز آدم وبعد حادثة وسوسة إبليس ووقوع آدم، لا نعبر في الفخ الشيطاني، ولكن على كل حال هو ترك الأولى، وكان بحسب القرآن أنه هنالك نهي ولا تقربا هذه الشجرة. لكن بعد هذه المرحلة عاد آدم، وبعد أن صدر الأمر الإلهي بخروج آدم من الجنة، فهم آدم أنه ظلم نفسه، وبالتالي ندم آدم وتاب ورجع إلى الحظيرة الإلهية، إلى الساحة القدسية الإلهية. طبعا آدم فهم أنه ظلم نفسه بحيث أنه خرج من ذلك الجو الهادئ المرفه السعيد إلى جو المشاكل والنصب والتعب، عاش في جو آخر مليء بالمتاعب والابتلاءات. فاتجه آدم بكل وجوده إلى بارئه وهو نادم، لذلك الله تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وطبعا أدركته الرحمة الإلهية في اللحظات، في تلك اللحظات، وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة إلى هنا ينفتح موضوع ونشير إلى موضوع التوبة. التوبة في اللغة هي العودة، يعني عندما قلت تاب يعني عاد، توبة هي العودة. في التعبير القرآني أيضا بمعنى العودة، يعني العودة عن الذنب. وإذا نسبت إلى المذنب فأنه هذا الإنسان المذنب يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الطريق الصحيح. ولكن إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى التوبة، إذا نسبت إلى الله بمعنى أن الله يعود إلى عودة الله إلى الرحمة، لأنه العبد عندما أذنب ابتعد عن الرحمة، فإذا العبد تاب كان الله توابا رحيما، يعني عاد الله إلى رحمته. لأن العبد عندما يذنب تسلب الرحمة الإلهية، تقطع الرحمة الإلهية عنه، هو يغلق، يعني الإنسان بذنبه يغلق باب الرحمة. فإذا تاب الإنسان وأحس بالذنب وأحس بالندم وأحس بالمثلا وقرر العودة والإنابة والرجوع إلى الله، عند ذلك تفتح مرة ثانية باب الرحمة الإلهية ويعود الله، رغم أن الله دائما هو رحيم، دائما هو تواب، لكنه عندما يقول تواب بمعنى عاد إلى رحمته، والرحمة عادت إلى هذا العبد المذنب التي كانت الرحمة مسلوبة عنه سابقا. لذلك يقول تواب في التعبير القرآني كما في هذه الآية. إذن توبة العبد هي عودته إلى الله، لأن الذنب في الواقع هو فرار من الله سبحانه وتعالى، والتوبة هي رجوع إليه، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح نحن كما قلنا أن آدم لم يرتكب حرمة بمعنى الحرمة، ولكن على كل حال ترك الأولى بالنسبة إلى مقام الأنبياء بالنسبة لهم، هم يعتبرونه معصية بالنسبة لهم ويعتبروه ذنب، ولكن على مستوى السجل الإلهي والتقييم الإلهي وترك أولى، هو عدم التزام بنهي إرشادي كما قلنا، وليس نهي مولوي. ولذلك مقام آدم عليه السلام المقدس بين له بأنه أنت أذنبت، أنت ابتعدت، أنت عصيت، لذلك رجع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتدارك الموقف، وبالتالي كان الله توابا رحيما له، فعادت الرحمة إلى آدم بهذا المقام طبعا. وبالتالي كما نعتقد هو نبي ومعصوم على كل حال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من التوابين ومن ممن يرجع دائما إلى الله سبحانه وتعالى، وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله: ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم ومضات فاطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المستوي أستاذ التفسير في لقاء وحوار جديد في هذا البرنامج حول أسباب النزول. فأهلا ومرحبا.
الله يبارك فيك أستاذ معروف.
سمعت سيد في لقاءات سابقة تفضلتم بالحديث حول معنى أسباب النزول وأهمية علم أسباب النزول،
نعم.
وفتحنا حوارا حول تأثير علم أسباب النزول على التفسير. كما تفضلتم في اللقاء الماضي هناك وطبقا لهذه القاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، ولكن أحيانا تكون الحادثة عامة وسبب النزول لا يختص بهذه الحادثة بالذات ويكون الحكم عام. في هذه الحالة كيف يكون لأسباب النزول تأثير على علم التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هنا سبب النزول يعطي الأجواء أو يعطي القرائن لعيش الآية المباركة، قد يعطي قرائن لعيش مفردات الآية المباركة، معانيها، الدلالات العامة، الدروس التي تريد أن تعطيها الآية المباركة. عندما نعرف سبب النزول قد نتوفر على كل هذه الأجواء، مما يؤدي بنا إلى أن ننظر إلى الآية نظرة أقرب إلى أجواء نزولها، إلى حقيقتها، إلى واقع معانيها. ولهذا عندنا الكثير كما ذكرتم، يعني بعض صحيح بعض أسباب النزول ممكن أن تحدد الآية المباركة. ضربنا مثل بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
في ولاية أمر المؤمنين.
هذه عندما يكون النزول هو الذي يعني من اختلف المفسرون على مذاهب أنهم ولو أنهم أجمعوا، هناك روايات من السنة والشيعة أنها نزلت في غديرهم، ولكن تحديد سبب النزول يؤدي إلى التفسير الصحيح. يعني هذا التبليغ، ما هو هذا الأمر الذي أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن يبلغه، ما هو هذا الأمر؟ طبعا أسباب النزول تلعب دور كبير، بل نستطيع أن نقول مو بس فقط مهم، دور ضروري. ولكن هناك أمور وأحداث تلعب فيها أسباب النزول دورا مهما وليس ضروريا، لأن تبقى الآية مستمرة وتبقى الآية غير مختصة بسبب نزولها. مثلا نقرأ الآية المباركة في سورة آل عمران مثلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآية التي بعدها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هاتان الآيتان المباركتان، افرض إنسان قارئ القرآن لم يقرأ سبب النزول ولم يعرف سبب النزول، يستطيع أن يفسر هاتين الآيتين، يقول الذين استجابوا لله والرسول، يعني حتما هناك نداء إلهي، نداء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل من بعد ما أصابهم القرح. هناك حتما كانت حرب، كانت معركة خسر فيها المسلمون، جرحوا بها، أصابهم القرح فيها. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نستفيد أن هذه الآية يعني هناك دعوة إلى الحرب بعد معركة خاسرة، يعني أمر إلهي رباني بخوض معركة فور انتهاء المسلمين من معركة خاسرة، من معركة أصيبوا فيها بالجراحات النازفة والقرح والجرح.
يعني هنا لا داعي أو لا أهمية لمعرفة أسباب النزول هنا.
أحسنت، لكن عندما تعرف سبب النزول تعيش الأجواء الحقيقية
كاملة.
تعيش كامل هذه الأجواء المباركة، وخصوصا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم. الآن هذه الآية بدون سبب النزول نطبقها الآن على أعداء الإسلام، أعداء الإسلام في كل زمان وجيل، يا أعداء الإسلام اتحدوا. الذين قال لهم الناس، هنا الناس المثبطون طبعا، إن الناس، الناس الثاني الأعداء، قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية كذلك نستطيع أن نفسرها تفسيرا حقيقيا واقعيا من دون معرفة أسباب النزول، ولكن عندما تعرف أسباب النزول كما قلنا تعيش الأجواء الحقيقية، الأبعاد الحقيقية كنموذج تاريخي تستطيع أن تعبر إليه في واقعنا المعاصر. مثل هذه نزلت في حمراء الأسد، الغزوة التي أعقبت في اليوم التالي بعد رجوع المسلمين من معركة أحد. كما تعلم أن معركة أحد خسر فيها المسلمون، ليس لم يخسر الإسلام وإنما خسر المسلمون، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله.
نعم.
المصيبة كانت يعني بسنن الله، الله سبحانه وتعالى سبب الهزيمة وجاءت الهزيمة بإذن الله تعالى للمسلمين، لأنهم لم يطبقوا الشروط ولم يتوفروا على الشروط، إن تنصروا الله ينصركم. فتقول أسباب النزول أنها نزلت في أجواء عصيبة في معركة حمراء الأسد، طبعا عندما انهزم المسلمون في معركة أحد تصورت قريش بأنها المنتصرة دائما، ولهذا رجع المسلمون وهم جراحات نازفة، شهداء، قتلى، 70 شهيد، حزن، آلام، سكلى، بكاء، دموع. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر الله عز وجل أراد أن يخلص المسلمين من حالة الحزن والكآبة التي هم عليها، حتى لا يصلوا إلى مرحلة اليأس من هذه الخسارة. فجاء الأمر الإلهي بأن في اليوم التالي بأن يخرج المسلمون رغم الجراحات النازفة، رغم الشهداء، رغم القتلى، أن يخرجوا لمواجهة قريش مرة أخرى،
يتعقبوا فلول الأعداء مرة أخرى.
أحسن.
نعم.
ولهذا قريش عندما طبعا القرآن ماذا يقول؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني بعدما
هزموا في أحد،
في أحد أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. شوف، الذين خرجوا واستجابوا لأمر القائد الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم جراحاته النازفة، رغم ما آلامه، رغم تعبه، هنا هذه الاستجابة لها قيمتها الكبيرة عند الله عز وجل. ورغم تثبيط المنافقين، شوف في أجواء الهزيمة دائما المنافقون يعملون،
يكون
أكثر عمل المنافق في أجواء الهزيمة لأنه الناس تستمع إلى الإشاعات.
نعم. الفرصة مواتية.
الفرصة مواتية. نعم. هناك ثغرات، والمنافق يدخل من خلال الثغرات في المجتمع الإسلامي، ولهذا قالوا الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أنتم لا تستطيعون بعد أن أصلا تستمروا في صراعكم بعد معركة أحد مع المشركين، لأن المشركين قوة ضاربة في الأرض، وأكبر دليل على ذلك أنكم قد انهزمتم وقد خسرتم المعركة، ولهذا يجب عليكم أن لا تفكروا مرة أخرى بمواجهتهم. هذه الحالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر الله عز وجل أراد أن يخلص المسلمين، وفعلا خرج المسلمون رغم الجراحات النازفة، رغم الشهداء، رغم الكآبة والحزن والبكاء، خرجوا لمواجهة قريش. وتفاجأ أبو سفيان عندما سمع بمقدم المسلمين، ذهبوا تقريبا 8 أمتار عن المدينة حمراء الأسد.
نعم.
لمواجهة قريش.
8 أميال.
8 أميال.
نعم.
عن المدينة. طبعا قريش هنا تفاجأت وتصورت أن المسلمون أن المسلمين لم يستطيعوا أن ينهبوا مرة أخرى، وإذا باليوم التالي يأتون. هنا القرآن يسجل هذا الموقف العظيم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. انظر يعني كيف نفهم الآية بعد نزولها وقبل، يعني بعد معرفة أسباب نزولها وقبل معرفة أسباب نزولها. أعتقد يعني التفسير لم يكن متغيرا.
نعم. يعني المفهوم العام.
أحسنت. يعني أسباب نزولها أضافت لنا مصداق من مصادق الذين استجابوا لله والرسول بعدما أصابهم القرح، وهم الصحابة المسلمون الأوائل في بعد غزوة أحد. ولكن هذه الآية تبقى غير مختصة الذين انهزموا في معركة أحد، غير مختصة بالصدر الإسلامي الأول، وإنما هي شاملة في كل زمان ومكان، في كل ما يصيب المسلمين المجاهدين من قرح، من جرح، من هزيمة في معركة. إذا انهزم المسلمون في معركة لا يعني أنهم سينهزمون في المعارك الأخرى. المهم أنك لا تحول الهزيمة من ساحة المعركة إلى ساحة القلب، هذا هو المهم. ولهذا القرآن يقول في بعد معركة أحد وبعد غزوة بعد هذه حمراء الأسد، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله في بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس.
أحسنتم كثيرا. نفهم من هذا الموضوع إذن أن التأثير علم أسباب النزول على التفسير هو تأثير ليس متداول، يعني ليس مضطردا، بمعنى أن أسباب النزول قد يكون لها تأثير مركزي ومحوري وأحيانا لا. في الحالة الأولى مفهوم هنا أنه ضروري معرفة أسباب النزول لكي نعرف تفسير هذه الآية بالضبط وعلى وجه الدقة. أما في المواضع والمواقع الأخرى ليس من الأهمية بمكان أن نعرف أسباب النزول، كما ذكرتم في هذه الآية التي تفضلتم بها قبل قليل. نعم. إذن هنا ما هي الأهمية في علم أسباب النزول؟
كما ذكرتم الأهمية متفاوتة.
نعم.
من آية إلى أخرى أحيانا. نعم. تكون أهمية قصوى وضرورية جدا، تصل إلى حد الضرورة.
نعم.
مثلا أفرض غير بلغ ما أنزل، هناك آيات كثيرة بضرورة أسباب النزول، مثلا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عندما نأتي لمعنى الكوثر، المفسرون طبعا اختلفت آراؤهم، ربما تصل إلى عشرات الأقوال في معنى الكوثر، ما معنى المقصود. طبعا هناك معنى قاموسي للكوثر.
نعم.
لكن نحن نريد المعنى السياقي، لا نريد المعنى القاموسي، نريد المعنى الاستعمالي هنا في الآية المباركة. الكوثر هنا إذا أخذنا السياق يعني الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، وأخذنا أسباب النزول، والمفسرين كل المفسرين يقولون بأن أسباب النزول معروفة جدا.
نعم.
عندما مات الابن الأخير الثالث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحد المشركين، قال إن محمدا أبتر صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو العاص.
يعني نعم. العاص بن وائل قال. نعم. الرسول أبتر. لماذا أبتر؟ لأنه مقطوع النسل، والعرب تسمي الذي لا يملك أولاد بس بنات فقط.
نعم.
تسمي أبتر، يعني ليس له نسل. القرآن جاء قال إن أعطيناك الكوثر، إذن الكوثر هي فاطمة الزهراء عليه السلام، والأئمة عليهم السلام من فاطمة عليه السلام. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شوف هنا. نعم. سبب النزول مهم جدا في معرفة معنى الكوثر، وهذا ما يؤكده العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان.
أحسنتم كثيرا. نشكر سماحة السيد مالك المساوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم، الذي رافقنا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور والذي دار حول أسباب النزول. ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
يا غافرا عصياني، ما لي سبيل. سبيل ثاني يا ربي يا ربي، رفقا بعبد فاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان يا ربي يا ربي. الذنب قد أضناني يا غافر النسيان، ما لي سبيل ثاني يا ربي يا ربي. رفقا بعبد ثاني يدعوك بالغفران يا صاحب السبحان.